نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، يا حملة الأمانة، إننا جميعا نحب السلامة والعافية، وما من إنسان يكره السلامة والعافية، ولكن حب الإنسان للشيء شيء، والعمل لما يحب شيء آخر. فليس كل محب عاملا، والمحب غير العامل يجري وراء السراب وينخش في الهواء. والعافية عافيتان: عافية دنيا وعافية آخرة. وما أحسب أني رأيت أحدا أو سمعت عن أحد لا يعمل لعافية الدنيا. هذا كلام مفروغ منه. عافية الآخرة أجل وأسمى وأخلد وأبقى. عافية الآخرة تحقق عافية الدنيا. لماذا؟ لأنها لا تنال إلا بعمل صالح طيب، والعمل الصالح الطيب لا يكون إلا من إنسان صدق إيمانه، ومن صدق إيمانه سعدت دنياه وأفلحت أخراه، عملا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير له، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذا أعطي شكر فكان خيرا له، وإذا أوذي صبر فكان خيرا له. كلام بسيط مدرك الألفاظ، ولكني أدعوكم إلى تأمله، إلى تدبره، إلى تفكره، حتى يستبصر كل إنسان منا موقعه. ما من إنسان إلا ويحب الدنيا، وإنه إن أحب الآخرة وعمل لها نال الاثنين، وإن آثر الدنيا فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. عافية الآخرة لا تنال إلا بشفاء النفوس من عللها، وسلامة الأمراض من أمراض، وسلامة القلوب من أمراضها. والله تعالى يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا سلم القلب من أمراضه وشفيت النفوس من عللها نال الإنسان عافية الآخرة وعافية الدنيا. ومما يصيب القلوب والنفوس الإعراض عن الله وعدم التدبر في كتاب الله وآيات الله، وعدم التفكر، وانعدام التبصر، واستيلاء الغفلة، وورود الإنسان موارد الهلاك. كل هذه أمراض تصيب النفس وتعتري القلب. والله تعالى يقول: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ولذلك أمرنا القرآن الكريم بأشياء، منها الاعتبار، التبصر، التدبر، التفكر، التذكر، الذكر. عندما تفكر، لماذا قال الاعتبار وبعد الاعتبار التبصر؟ لأن الإنسان إذا سمع آية من آيات الله أو شاهد آية من آيات الكون، والله تعالى يقول في آيات الكتاب: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وقال: اعتبروا بالأحداث، فاعتبروا يا أولي الأبصار، اعتبروا بالحيوان، إن في ذلك لعبرة، إن في ذلك إن لكم في الأنعام لعبرة، نسقيكم مما في بطونه. الاعتبار بالأحوال، يقلب الله الليل والنهار، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. اعتبار بالوقائع والقتال، لقد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء، إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. هذا التكرار وهذا الإلحاح إلى الاعتبار، الاعتبار أن تفهم الآية، تفهم دلالة الآية، وتعبر بهذه الدلالة من الجهل إلى العلم، من المعصية إلى الطاعة، من الضياع إلى النجاح، من المشاهد إلى غير المشاهد. تأخذ العبرة، تنتقل بها من الملك إلى مالك الملك، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. هذا اعتبار. التدبر أكثر من الاعتبار، هو النظر في أدبار الأمور، يتدبر أعقاب الأمور، تدبر. ومما أكد الله تدبره آيات القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تعرفوا هذا لماذا؟ جت هذه الآية بعد الإخبار عن جماعة من المنافقين بيتوا في أنفسهم ما لا يرضى الله من القول، وأسروا الأمر في ضمائرهم وكتموه، فأذاع الله على رسوله عليه السلام وبلغه ما في نفوسهم، وكان حقا. ولو تأملوا هذا، ما لا يطلع على الضمائر إلا الله، رسول الله بشر، ماذا عرفه ما في قلوبنا، ماذا عرفه بحديث نفوسنا، وحديث النفس لا تسمعه الآذان ولا تراه العين ولا تحسه الأيدي، لابد أن قوة العليا أخبرته بما في النفوس، ينزل بعدها مباشرة: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هذا التدبر، تنظر عاقبة الأمور. وإني أرى أن كل إنسان منا لو خد التدبر فقط وإيه أخرته وحيجي لك إيه، وأنت رايح فين، وتعمل هذا لماذا، ما النتيجة؟ لو وقف عند التدبر فقط لاستقامت الحياة، ولكن الغفلة، وذلك لما كان فيه غفلة دعا إلى التذكر. هيك عن التدبر الغفل، ايه يعالج الغفلة؟ التذكر. كيف تتذكر؟ لابد تفكر. القرآن يعني الكلام ده مش جاي كده يعني. فاعتبروا الأبصار، قد جاءكم بصائر من ربكم لعلهم يتفكرون، اولم يتفكروا، افلا يتدبرون القرآن لعلكم تذكرون، لعلهم يتذكرون. الكلام ده مجيء كده، لا مجيء كده، لابد تتذكر. والتذكر لابد أن يسبقه تفكر، لأن التفكر إعمال الفكر والتأمل في الشيء لمعرفة الحقيقة، فالتفكر طلب الحق، بتفكر لتطلب الحق، فإذا وصلت إلى الحق هذا هو التفكر. ولذلك قالوا التفكر طلب والتذكر وجدان، تفكر لتعرف ما غاب، إذا حصل ما غاب هذا تفكر، وإذا تذكرت ذكرت. ولذلك جاء الترتيب: اعتبار، تبصر، تدبر، تفكر، تذكر، ذكر. وش معنى تذكر ذكر؟ لأنك إذا ذكرت عن غير تذكر فذكرك لا فائدة فيه. من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله الحمد لله كذا 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 وهو لا يتذكر، ليس لله وجود في قلبه، فهي تمتمة ألفاظ وترديد حروف، ولذلك لا ينال شيء. ولذلك الناس إذ يسمعون من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من قال سبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله كذا مرة فله كذا، سهلة أقول لا، أنت تذكر عن تذكر، وتتذكر عن تفكر، وتتفكر عن تدبر، وتتدبر عن اعتبار. هذه مراحل كلها أدوية، كلها علاج، كلها تصفية وتنقية، تنقي النفوس من أدغالها والقلوب من أوحالها وتصلها بربها، عندئذ يكون الذكر صافيا والجزاء مضمونا. والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. أمرنا الله تعالى بالاعتبار، لأن بالاعتبار يزول، والإنابة يزول الإعراض. وربنا قال تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. المنيب إلى الله غير المعرض عن الله، والإعراض عن الله مرض. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرقا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. وكم في الناس من معرضين يسمع الخطيب على المنبر وهو لاهن، وكم من نساء معرضات، كما علمت أن بعض النساء يتحدث فيما يسمى المحصول والخطبة تقال من فوق منبر الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي بيت الله، أي دين هذا؟ أي أدب هذا؟ الإنابة تعالج مرض الإعراض، والتدبر يعالج مرض الهلاك، والتفكر يعالج الغفلة، والتذكر يعالج ظلمات القلوب، والذكر يحقق النجاة. ولذلك أمرنا الله بهذه الأمور ليسلم القلب من أمراضه وننال عافية الآخرة يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أخي المسلم، كل إنسان لا بد وأن يتفكر، لا بد، ولكن هناك تفكر هو نفع وأمل، وهناك تذكر هو حسرة وندم. من لم يتذكر في الدنيا تذكر في الآخرة. والله تعالى يقول: وجيء يومئذ بجهنم، يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يقول يا ليتني قدمت لحياتي، ندم. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. أما من تذكر في الدنيا واطمأن قلبه بذكر الله، فإنه ينادى بما قال الله بعد ذلك مباشرة: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. كيف كانت مطمئنة؟ لأنها ذكرت الله في الدنيا، ذكرته بعد تذكر، وتذكرته بعد تفكر، وتفكرت فيه بعد تدبر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا، وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه تقول: يا ليتني قدمت لحياتي. وتلك تنادى من الملأ الأعلى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. ويقول الله تعالى في سورة النازعات: فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى. لا حول ولا قوة إلا بالله. لابد من التذكر. وكم من خطب تلقى، وكم من عظات، ولكن العظات والخطب تتناوشها سهام، تتعاورها رصاصات تريد تحجيمها، ومن بعد التحجيم قتلها. كم سمعنا، كم قرأنا، كم شاهدنا في الكون، ولكن التذكر قليل والتفكر معدوم. لماذا؟ لأن التذكر يحتاج إلى عقول صافية، إلى قلوب حاضرة. الله تعالى يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ويقول: إن التذكر لأهل الإنابة تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. لأهل الإيمان: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لأهل الخشية: إنما يذكر من يخشى. لأهل التقوى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لمن خاف لقاء الله: فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. إنما يتذكر أولو الألباب. أما أصحاب العقول اللاهية والنفوس السكرة والأهواء المستولية، هؤلاء لا يتذكرون. هؤلاء الذين قال الله فيهم: وإذا ذكروا لا يذكرون. حتى هم لاهون. وإذا ذكرتهم أساءوا إليه ويتحينون لك السقطات، يتمنى لك الغلط عشان يقول قال وقال وقال وقال. وإذا ذكروا لا يذكرون. والله تعالى يجعلهم من أظلم الناس، إذ يقول: ومن أظلم، يعني ليس هناك أظلم ولا أبغى ولا أطغى ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقر وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. نسأل الله الهداية إلى الطريق، واستغفر الله العظيم أغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. أخي المسلم، ذكر الله ليس مجرد ترتيب كلمات، ذكر الله طاعة في جميع الأحوال. وذلك قال سعيد بن جبير: من أطاع الله فقد ذكره، ومن لم يطعه فلم يذكره. ويقول أحد العلماء: إن للإنسان عينين في رأسه، بهما يشاهد الملك ليتفكر فيه، وعينان في قلبه يعبر بهما من الاعتبار بما شاهد في الملك إلى التأمل في الملكوت. وإذا تأمل في الملكوت وصل إلى باب صاحب الملكوت. ومن عميت عينا قلبه فذلك هو الأعمى حقيقة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ذكر الله، ذكر الله ليس حلقات الذكر، ليس التمتمة، هو التسبيح، التحميد، التهليل، الاستغفار، ذكر، قراءة القرآن ذكر، كل طاعة ذكر، ولكن أن تكون عن تذكر، تذكر الله عن حضور. كيف تغفل وأنت تقول سبحان الله؟ ما معنى سبحان الله؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. إيه اللي استحضرته في ذهنك عشان تقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ لابد الذكر يكون ترجمة، نطق اللسان ترجمة عما يدور في الجنان، يكون النفس فيها انفعالات، فيها احتمال، فيها معايشة، اللي في القلب يعبر عنه اللسان. أما أن تذكر الله بلسانك وقلبك لاهن فذلك لا يليق أبدا. وكيف يليق بمن قال فاذكروني أذكركم؟ لأن ثابت البناني رحمه الله يقول، شوف شوف الرؤية، يقول أنتم سمعتموها، إني لأعلم متى يذكرني ربي. فتعجبوا منه، قالوا له كيف ذلك؟ قال الأمر بسيط، ألم يقل فاذكروني أذكركم؟ إنني إذا ذكرته ذكرني، وإذا ذكرته في نفسي ذكرني في نفسه، ذكرته في ملأ ذكرني في ملأ خير منه. الذكر العبادة العامة، العبادة الواسعة، منه ما يحتاج إلى طهارة كالصلاة والطواف وقراءة القرآن وكذا وكذا وكذا، والذكر العام لا يحتاج إلى طهارة ولا إلى اتجاه قبلة ولا إلى وضع معين. يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. ذكر الله وخاصة الحمد لله هي أول ما نطق ابن آدم، فآدم عليه السلام لما استوى حيا قال الحمد لله، والقرآن والحمد لله رب العالمين، وفي الآخرة وآخر دعوانا وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولكن من أي حمد؟ الحمد على إيه؟ الحمد لأنه محسن، محسن لمن لك ولو أحسن إلى غيري، وتشكره على ما وصلك أنت من نعم. إيه الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد اللي هو أول كلمة بدأت بها أم القرآن، الحمد لله رب العالمين، ثم بعد ذلك أربع صور أخرى من القرآن. الحمد أول كلمة أنطقها في صلاتي. الحمد لله لابد معنى كبير وغرض واسع، لابد أستحضره، لابد وأن أقوله قول عابد صدقت عبوديته لله تبارك وتعالى. أيها الإخوة المؤمنون، توبوا إلى الله، أنيبوا إلى الله، كونوا من السبعة الذين يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله. ومنهم ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه من خشية الله. اللهم اجعل نطقنا ذكرا، اللهم اجعل نطقنا ذكرا، واجعل صمتنا ذكرا، واجعل نظرنا عبرة. اللهم اجعل نطقنا ذكرا، واجعل صمتنا فكرة، واجعل نظرنا عبرة. اللهم لا تنسنا ذكرك وألهمنا شكرك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشف أمراض نفوسنا، اللهم اشف أمراض نفوسنا، وصحح إليك نياتنا، وأحسن إليك توجهاتنا. اللهم سدد أقوالنا، وأصلح أعمالنا، واشف أمراضنا، واستر عيوبنا، وآمن روعاتنا، واجعل القرآن أدب سلوكنا. اللهم اجعل القرآن أدب سلوكنا، اللهم اجعل القرآن أدب سلوكنا. اللهم ارفع رايته، اللهم انصر حزبه، اللهم أعلي شأنه وشأن الداعين إليه. ونسألك يا الله أن توحد قلوب المسلمين وأن تصلي على خير المرسلين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم أذكركم، وآخر الصلاة. الله